بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على مصدر مهم من المصادر المختلف فيها، ألا وهو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، في سياق كلامنا على المصادر التشريعية التبعية المختلف فيها. ونحن حينما تكلمنا على مسالك العلة في مباحث القياس ذكرنا أن من مسالكها المناسبة، ثم تكلمنا على المناسب وقسمناه من حيثيات متعددة إلى أقسام متعددة، وكان آخر هذه التقسيمات أن قسمناه من حيث اعتبار الشارع له أو إلغاؤه، قسمناه إلى مناسب اعتبره الشارع، ومناسب ألغاه فلم يعتبر، ومناسب سكت عنه دون اعتباره أو إلغائه، وهو المصلحة المرسلة. ووعدنا هناك بأن نتكلم عنه في الأدلة المختلف فيها. والمراد بالمصلحة يتصور في الواقعة أو الحادثة التي لم نجد لها في الشرع حكمة، كما أننا لم نجد فيها علة معتبرة بحكم من الأحكام نجريه عليها بواسطة هذه العلة، إلا أننا وجدنا أن إجراء الحكم الفلاني فيها فيه مناسبة تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فهذه المناسبة هي المصلحة المرسلة. وسميت بالمرسلة لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء، إذ لو اعتبرها لكانت من الأمور المشروعة باتفاق، ولو ألغاها لكانت من الأمور الممنوعة باتفاق. فالمصلحة المرسلة هي المصالح التي لم يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو إلغائها، وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. فليس من المصلحة أبدا كل ما يتوهم أنه مصلحة إذا عارضها نص أو قياس أو إجماع، لأن ما عورض بمثل هذا ملغا باطل، والنص أو الإجماع أو القياس شاهد على عدم اعتباره. وليس معنى هذا أن هذه المصلحة المرسلة لا يوجد أي دليل يدل عليها أو يدل على إلغائها، فهي لابد أن تكون مستندة إلى دليل ما، ولكن هذا الدليل لا يدل عليها بخصوصها، وإنما يدل على جنسها البعيد. وقد مثلوا له بمصلحة الدولة الإسلامية في فرض أموال على الرعية عندما لا تفي خزينتها بحاجات تجهيز الجيوش وسد الثغور وصد الأعداء، وذلك فيما إذا كانت الأموال تصرف في محلها دون إسراف أو تبذير، فهذه مصلحة ليس لها شاهد بالاعتبار، كما أنه لا شاهد لها بالإلغاء، ولكنها داخلة ضمن مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين. فهل نعمل بالمصالح المرسلة على أنها مصدر من المصادر التشريعية عند عدم النص وتوفر الضوابط أم لا؟ المشهور من أقوال العلماء في هذا الموضوع أن الأئمة الثلاثة لا يقولون بالمصلحة المرسلة، وأن الذي قال بها واسترسل فيها هو الإمام مالك رحمه الله، إلا أن المتتبع لأقوال الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في فتاواهم واجتهاداتهم يجدهم يقولون بالمصلحة بشكل عام، إلا أنهم لم يسترسلوا فيها استرسال الإمام مالك، وهذا نظير ما ذكرناه عن الأئمة في الاستحسان، فإن الثلاثة عملوا به، إلا أنهم لم يسترسلوا فيه استرسال أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك قال الإمام القرافي المالكي في كتابه شرح تنقيح الفصول، قال: وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا. وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو أجمعوا أو فرقوا بين المسألتين وجدتهم لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب. وقال الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي: ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار، وهو المسمى بالمصالح المرسلة، والمشهور اختصاص المالكية بها. وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة إلا ذلك. إلا أن هذا لا يمنعنا أن نقول ثانية إن الأئمة الثلاثة على رد الاستدلال بالمصلحة إجمالا، وهذا لا يمنع أن يقولوا بها في بعض الحالات بالشروط والضوابط المحكمة، كأن تكون المصلحة يقينية لا ظنية، وأن تكون كلية لا شخصية فردية، وأن تكون ضرورية لا حاجية أو تحسينية. ومن الأمثلة الفقهية التي يظهر فيها أثر القول بالمصلحة بين الفقهاء ضمان الرهن في يد المرتهن، وذلك أن الأئمة اتفقوا على أنه إذا هلك المرهون بيد المرتهن بسبب تعديه عليه اتفقوا على أنه ضامن له، واختلفوا فيما إذا هلك عنده بدون تعد منه. فذهب الشافعي وأحمد إلى أن يد المرتهن على الرهن يد أمانة، وبناء على ذلك إذا تلف الرهن عنده بدون تعد منه فلا ضمان عليه مطلقا، عرف الهلاك بقوله أم بقول غيره. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الرهن إذا كان مما يعرف هلاكه من غير قول المرتهن فهو أمانة في يده، وما كان لا يعلم إلا بقوله فهو ضامن له. وعمدة الإمام مالك فيما ذهب إليه من الضمان سوى الأدلة النقلية عمدته النظر إلى المصلحة، وذلك أنه إذا أخبر هو بهلاك المرهون فإنه تلحقه بذلك التهمة، وأما إذا عرف هلاكه عن طريق غيره فلا تهمة فيه، ولذلك يضمن ما أخبر هو عن هلاكه دون ما عرف هلاكه عن طريق غيره لهذه المصلحة المذكورة، كما نص عليه فقهاء المالكية. وهناك أمثلة أخرى كثيرة في جميع أبواب الفقه للقول بالمصلحة، نكتفي بهذا الذي أوردناه منها، وإلى اللقاء غدا مع مصدر آخر من المصادر المختلف فيها، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المصدر التشريعي الذي سنتكلم عنه اليوم في سياق كلامنا على المصادر التشريعية التبعية المختلف فيها هو قول الصحابي، من حيث الاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به، على معنى أن الصحابي إذا أفتى في مسألة مما لا نص فيه من كتاب أو سنة ولم تجمع الأمة على هذه الفتوى، هل تعتبر فتواه حجة كالدليل الشرعي يلزم الناس اتباعها وعدم مخالفتها وعدم جواز تقديم القياس عليها أم لا؟ ولضبط المسألة وتصورها التصور السليم لا بد من تحرير محل الخلاف فيها ببيان الأمور الآتية، وهي: أولا، لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر إن كان الصحابي الآخر من المجتهدين. ثانيا، لا خلاف بين العلماء في أن قوله ليس بحجة في فيما إذا خالفه غيره من الصحابة الآخرين في المسألة. ثالثا، كما أنه لا خلاف بين العلماء في اعتبار قوله حجة، إذا كانت المسألة التي يتكلم فيها مما لا مجال فيه للاجتهاد، بل هي من الأمور المتوقفة على السماع، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو سيد القائلين بعدم الاحتجاج بقول الصحابي، قال: روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات، وقال: لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به، فإنه لا مجال فيه للقياس، فالظاهر أنه فعله توقيفا. وبناء على ذلك فقد انحصر الخلاف في حجية قول الصحابي في الفتوى أو القول الذي قاله ولم يروى عن غيره من الصحابة ما يخالفه فيه، فهل يعتبر قوله هذا حجة يقدم على القياس أم لا يعتبر حجة ويقدم القياس عليه؟ فالذي ذهب إليه مالك وأحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأبو علي الجبائي من المعتزلة أنه حجة يخص به العموم ويقدم على القياس إذا عارضه، وهو مذهب الإمام الشافعي القديم. وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد والأشاعرة والمعتزلة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وأبو الحسن الكرخي والدبوسي من الحنفية، ذهبوا إلى أنه لا يعتبر حجة، فلا يخص به العموم ولا يقدم على القياس، بل يقدم القياس عليه، وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب وجمهور كبير من الأصوليين. وذلك لأن التابعي مثلا والصحابية متساويان في آلة الاجتهاد، والخطأ جائز على كل واحد منهما، فلا يجوز لأحد ترك اجتهاده من أجل قول الآخر كالصحابيين والتابعيين. ولذلك قال الإمام الشافعي قولته المشهورة: هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقول من لو حاججته لحججته؟ أي أنه لو كان معاصرا له وناقشه في مسألة اجتهادية لكان من المحتمل أن يحجه ويفحمه، فأمر التشريع ليس متوقفا على النسب أو الفضيلة أو المكانة، وإنما هو متوقف على البراعة في الاجتهاد والقدرة على النظر والاستنباط، وهذا لا يختلف الصحابة فيه عن غيرهم، بل ربما أوتي غيرهم من القدرة على النظر ما لم يؤته الصحابي، مع اعتراف الجميع بمكانة الصحابة وأفضليتهم التي لا تعادلها مكانة ولا فضيلة. إلا أن الشافعي رضي الله عنه يأخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم إذا اتفقوا على أمر ليس فيه كتاب ولا سنة ولم يعلم لهم فيه مخالف، ويقدم قولهم هذا على القياس، لأن قولهم هذا صار إجماع، والإجماع دليل قطعي، والقياس دليل ظني، والقطعي مقدم على الظني عند التعارض. كما أن الشافعي رضي الله عنه إذا وجد أقوال الصحابة متعارضة قبل منها ما كان أقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. ولذلك قال رضي الله عنه في الرسالة: فإن قال القائل: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسول الله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس. ولهذا أخذ الشافعي بقول عبد الله بن عباس في عدم قبول شهادة الصبيان، وقال قول ابن عباس رضي الله عنه أشبه بالقرآن والقياس. وأخذ بقول عمر في خيار العيب في النكاح لأنه شبيه بالقياس على الإيلاد. ومن أمثلة العمل بقول الصحابة اختلاف الأئمة في وجوب زكاة الحلي المباح من الذهب أو الفضة للمرأة، فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس في الحلي المباح زكاة، قل ذلك أو كثر. وحجتهم في ذلك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر كان يحلي جواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عاريته. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله في سياق كلامنا على الأدلة المختلف فيها هو موضوع الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، على معنى أن أهل المدينة إذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم عليه حجة قاطعة تقدم على غيرها من الحجج الظنية إذا عارضتها، كخبر الواحد والقياس. وقد اشتهرت هذه المسألة بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ولتوضيح المسألة وبيانها يجب علينا أن نعرف مراتب إجماع أهل المدينة ومراتب عملهم ونقولهم للشعائر، وذلك أن إجماع أهل المدينة كما قاله القاضي عياض على ضربين. الضرب الأول ما كان من طريق النقل والحكاية الذي تنقله الكافة عن الكافة وعملت به عملا لا يخفى، ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بناء على ذلك إما أن يكون نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد، وأنه عليه السلام كان يأخذ بهما صدقاتهم، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بالبسملة في الصلاة وكالوقوف والأحباس. وإما أن يكون نقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره، وإما أن يكون نقل تركه صلى الله عليه وسلم لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه الصلاة والسلام بكونها عندهم كثيرة. قال القاضي عياض فنقلهم لهذه الأمور كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الضرب الأول. وأما الضرب الثاني فهو إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال لا من طريق النقل عن صاحب الشرع أو لما كان في عصره. ولا شك أننا بعد معرفة هذين الضربين من إجماع أهل المدينة ومعرفة الفرق بينهما من أن الأول ناتج عن نقولات مستمرة، والثانية ناتج عن اجتهاد ونظر واستدلال، لا شك أننا ندرك فرقا جوهريا بين الإجماعين. فالإجماع الأول وهو ما كان من قبيل المنقولات المستمرة أقرب في المنطق إلى كونه حجة من الإجماع الثاني الذي لا يعدو كونهم اجتهدوا كما اجتهد غيرهم. ولا شك في أن نقلهم هذا يجب اتباعه والمصير إليه عند عدم وجود مخالف لهم أو معارض من خبر أو قياس، ولكن إن وجد المعارض من الخبر أو القياس فما العمل في هذه الحالة؟ الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه ليس بحجة، ويستوي في ذلك الضربان من الإجماع، ما كان من قبيل المنقولات المستمرة وما كان من قبيل الرأي والاجتهاد. وأما المالكية فقد فصلوا بين الضربين، فاتفقوا على أن الضرب الأول حجة يلزم المصير إليها وإن خالفت الخبر أو القياس، ويردون بذلك الخبر والقياس المخالفين. قال القاضي عياض في شأن هذا الضرب: وهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه، ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي، فلا يترك لما توجبه الظنون. قال القاضي رحمه الله: وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد النقل وتحققه، ويجب على المنصف ألا ينكر الحجة بهذا. وأما الضرب الثاني فقد اختلف فيه المالكية، إلا أن أكثرهم تبعا للإمام مالك رضي الله عنه أنه حجة يجب المصير إليه، ويرد خبر الواحد والقياس إذا خالفه. وأما الجماهير من العلماء فكما ذكرنا لم يعتبروه حجة ولا إجماع، وذلك لأن أهل المدينة مع ما لهم من المزية ليسوا كل الأمة، والإجماع يكون حجة إذا كان اتفاقا لجميع مجتهدي الأمة. وأما اتفاق بعض مجتهديها في أي مكان كان لا يعتبر إجماعا مهما بلغوا من الفضيلة. وكما أن المدينة لها العديد من المناقب، كذلك مكة لها العديد من المناقب. وكما أن المدينة جمعت الكثير من أصحاب رسول الله، كذلك مكة جمعت الكثير منهم. وإن كانت المدينة مهاجر رسول الله كما قال مالك، فمكة مكان مولده ونشأته وبداية نبوته، وفيها المسجد الحرام والحرم، ومع ذلك لم يقل أحد إن إجماع أهلها إذا خالفهم غيرهم يكون حجة ملزمة للناس جميعا ويرد خبر الواحد به، بل الخبر هو الحجة ويقدم على إجماع أهل المدينة كما يقدم عليه القياس. والبقاع لا تعصم ساكنيها، فهم وغيرهم من حيث الاجتهاد سواء، وكما يوجد الخبث والفساد في غيرهم يوجد فيهم. ولقد ذهب الإمام مالك رحمه الله من أجل احتجاجه بإجماع أهل المدينة وعملهم، ذهب إلى رد خبر الواحد في مواطن لأنه مخالف لعملهم. فمن ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله رد خيار المجلس في البيع، وقال: متى تم الإيجاب والقبول فقد لزم البيع ووجب، وليس لأحد المتبايعين فسخه، تفرقا عن المجلس أم لم يتفرقا. مع أنه رحمه الله روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، وإنما رده الإمام مالك لأنه لم يجد أهل المدينة يعملون به، فقال: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال ابن قدامة: لقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده. وقال الإمام الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا، وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر. ولقد كان لاحتجاج مالك بعمل أهل المدينة أثر في كل أبواب الفقه على النحو الذي ذكرناه في مسألة خيار البيع، مكتفين بها عن غيرها مما يشابهها من الأمثلة الكثيرة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.